الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الأصل 11 وهو التثبت المحدث، أي التثبت من أخبار الثقات الذين عرفوا بالعدالة والضبط، وعرفنا أن أهل البدع والأهواء ردوا أخبار الثقات مطلقا بحجة التثبت، وأنه لابد أن يقف على الشيء بنفسه فيسمع المتكلم بأذنه أو يقرأ ما سطره في كتبه وما جاء عن طريق الثقات من الأخبار، فإنه يرد ولا يقبل. وعرفنا أن هذا القول خلاف أدلة الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى إنما أمرنا أن نتثبت من أخبار الفاسقين، وأخذنا جملة من أمثلة السنة الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الخبر من أصحابه ويبني على ذلك الإنكار على من وقع في الخطأ. وتوقفنا عند قولنا وأما مخالفته لمنهج السلف، في مخالفة التثبت المحدث لمنهج السلف، فقد جاء في الضعفاء وأجيبة أبي زرع الرازي على سؤالات برذعي عن أبي زرع رحمه الله قال، أي في شأن داود الظاهري: لقد قدم علينا من نيسابور فكتب إلي محمد بن رافع ومحمد بن يحيى وعمر بن زرارة وحسين بن منصور ومشيخ بن نيسابور بما قد أحدث هناك، فكتمت ذلك لما خفت عواقبه، ولم أبدأ له شيئا من ذلك، فقدم بغداد، وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن، فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه يعني الإمام أحمد رحمه الله، فقال له رجل سألني أن يأتيك، قال: ما اسمه؟ قال: داود. قال: من أين هو؟ قال: من أهل أصفهان. قال: أي شيء صناعته؟ قال: وكان صالح يروغ عن تعريفي إياه، فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن، فقال: هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى نيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال: يا أبا، إنه ينتفي من هذا وينكره. فقال أبو عبد الله: أحمد، محمد بن يحيى أصدق منه، لا تأذن له في المصير إلي. فداود الظاهري كان ينكر ذلك، ومع هذا فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه قبل فيه خبر محمد بن يحيى النيسابوري، وبين رحمه الله عليه ان محمد وبين الامام احمد رحمه الله ان محمد بن يحيى عنده اصدق من داود الظاهري، فقدم خبر محمد بن يحيى النيسابوري على تبرؤ داود الظاهري من تلك البقالة، فأخذ بخبر هذا العالم الثقة في شأن داود الظاهري. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: محمد بن يحيى أصدق منه، فأخذ بخبره من أجل ذلك وقدمه على تبرؤ أو إظهار البراءة من تلك المقولة من جهة داود الظاهري، إنه ينتفي من هذا وينكره، هكذا قال صالح الإمام أحمد، فلم يلتفت الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى هذا الأمر. لكن لا يفهم من قولنا التثبت المحدث أنه لا يتثبت من خبر العدل مطلقا، فإن الشخص قد يكون عدلا لكن عنده سوء فهم وعدم استيعاب للأمور، أو عنده سوء حفظ مع عدالة في دينه، فقد ينقل نقلا خاطئا لسوء فهمه، وقد ينقل أمرا قديما قد ساء حفظه فيه ولم يتقنه. فمن كان كذلك فإنه يتثبت في نقله وفي خبره، فإن كان هنالك من يتابعه فيقبل خبره بالشواهد والمتابعات. وقد يأتي شخص وينقل مقول عن عالم معروف بالخير والسنة وتكون المقالة مستنكرة، فيقع في النفس شيء من خبر ذلك الواحد لأنه نقل خلاف المعلوم والمعهود من شأن ذلك العالم، فيقال ائت من يشهد لك ويقوي خبرك لأنه جاء بشيء خلاف المعلوم وخلاف المعهود من شأن عالم من العلماء. ولا ندعي للعلماء العصمة، لكن لا نتعجل في الأمور في أمر قد يحصل فيه شيء من الخطأ والزلل، وقد يحصل فيه شيء من الوهم إذا كان سبيل ذلك مجرد الرواية. فهنا قد يحتاج الشخص إلى التثبت، فإن حصل شيء من الرهيب فيحتاج إلى شيء من التثبت، أما إلغاء كلام الثقات مطلقا وإبطال كلام الثقات مطلقا حتى يقف الإنسان على الشيء بنفسه، هذا هو الأمر المحدث. فلا يفهم ذلك الفهم الفاسد وأنه لا يتثبت من خبر الثقة من خبر العدل، أنه لا يتثبت من خبر العدل مطلقا. الأصل هو قبول أخبار العدول، لكن كما عرفنا قد يكون العدل سيء الحفظ أو ما عنده حسن فهم، يسمع كلام العالم فيفهم كلام العالم فهما خطأ ثم يروي كلام العالم على حسب فهمه الخاطئ وينقل ذلك الخبر إلى عالم آخر، فمثل هذا الخبر يحتاج إلى التثبت وأن يطالب من جاء به بمن يشهد له ويقوي خبره. وهكذا كما عرفنا قد يأتي شخص من العدول وينقل خبرا مستغربا لمن عرف خيره وصلاحه والشهر بين الناس بالخير والصلاح والعلم والسنة والثبات على الدين، فيأتي بنقل على خلاف المعهود من حال ذلك الشخص، فهذا النقل يستدعي الريب والشك، إذا انفرد به الواحد فيقال له ائت من يقوي خبرك ومن يشهد لك، فهذا مما يحتاج التنبه له وتنبه له، لأن هناك من الناس من يقبل الأخبار مطلقا ممن أخبر به من جميع المخبرين الذين ظاهرهم الخير والصلاح والسنة، فإذا قيل تثبت قال هذا هو التثبت المحدث، فيفهم الأمر على خلاف المراد. هذا هو التثبت المحدث. لا، هذا ليس بالتثبت المحدث، هذا تثبت صحيح لحصول الريب. إذا حصل الريب فلا بد من التثبت كالأمثلة التي ذكرناها. نعم، نعم، وعمر أيضا تفاعل مع موسى في، وموسى من الثقات في خبر الاستئذان، وطلب من يشهد له بذلك. فقد يحتاج الشخص إلى التثبت في بعض المواضع، فلا يترك التثبت مطلقا ويقال التثبت مطلقا محدث، ولا يغال في أمر التثبت حتى ترد أخبار الثقات وإن كثروا، وأخبار العلماء الناصحين وإن نقلوا كلام المبطلين من كتبهم ومصنفاتهم. فيأتي من يأتي ويريد التثبت، والعالم يقول قال فلان في كتاب كذا وكذا وفي صفحة كذا وكذا وفي الجزء الفلاني، وربما يذكر الطبعة ويسوق الكلام وينقده، ثم يأتي من يقول لا حتى أغف على الأمر بنفسي، أو ينقل العالم كلام الشخص في صوتية له، لا يروي رواية وإنما يكتب ما في الصوتية كتابة، ويأتي من يقول لا حتى أقف على الأمر بنفسي. فهذا تثبت محدث. وهكذا إذا شهد الشهود الكثر على شخص وإن لم يكثروا، تقبل شهادة نعم العدلين، العدلين في شخص فيقوم ويرد شهادة الشهود التي تقبل في سفك الدماء وفي إقامة الحدود بحجة التثبت، فهذا أمر محدث أحدثه أهل البدع والأهواء لإبطال كلام العلماء وشهادة العدول الثقات في أهل البدع والأهواء. قلت وقد بالغ دعاة التثبت المحدث في تثبتهم حتى ردوا كلام العلماء الذي سطروه في كتبهم مما انتقدوه على أهل الباطل من كتبهم المطبوعة. وقد انتقد العلماء على رأسهم الشيخ الألباني والشيخ ربيع والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الله الدويش وغيرهم رحمهم الله سيد قطب، تحتف على سيد قطب في قوله بوحدة الوجود، ونقلوا كلامه من الضلال بالجزء والصفحة، ولم يقبل ذلك أبو الحسن المصري منهم حتى وقف على ذلك بنفسه. قال أبو الحسن المصري في شريطه القول الأمين الشريط الثالث: كنت من قبل لا أراه قائلا بوحدة الوجود، وبعد الذي قرأته واطلعت عليه بنفسي فأرى أنه قال هذه المقالة الخبيثة لما قرأ بنفسه. طيب، والعلماء هم نقلوا ذلك من كتبه بالجزء والصفحة، وعلى رأسهم الشيخ ربيع رحمة الله عليه، بل ربما ينقل علامات التعجب كما هي من غير زيادة ولا نقصان، وينقل حتى الفاصلة فيتحرى في النقل، ويأتي من يقول لا حتى أقف على الأمر بنفسي، انتهى. وبقى أبو الحسن يعاند السلفيين فيها تصحح ما يقرب من 6 سنين، أمصح العبارة، ما يقرب من 6 سنين، وكلام السلفيين في سيد قطب ليس مقتصرا على مسألة وحدة الوجود، بل له طامات وضلالات كبرى كثيرة جدا. والعجيب أن دعاة التثبت المحدث استعملوا هذا الأصل مع أهل البدع والأهواء ولم يستعملوه مع السلفيين، فإنهم يقبلون فيهم الإشاعات الباطلة ويبنون عليها الأحكام. وما أشبه هؤلاء بأهل الكلام الذين زعموا التثبت في مسائل العقيدة فقالوا لا نقبل فيها أخبار الآحاد، وردوا أخبار الآحاد وإن كانت متلقات بالقبول، وإذا جاءوا إلى تأسيس شيء من باطلهم في العقيدة إذا بهم يحتجون بأحاديث موضوعة وما لا أصل له في كتب السنة، وربما يحتجون بالشعر النصراني لا يعرف له إسناد. وهكذا أهل الباطل تضطرب أقوالهم وأحكامهم، كما قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهذا شأن أهل البدع والأهواء، يؤسسون هذه الأصول لأنفسهم فقط، ولا يستعملونها مع غيرهم من أهل الحق والسنة، وهي أصول فاسدة لا تستعمل لا هنا ولا هناك، لكنهم يؤسسونها لأنفسهم للذب عن أهوائهم، ولا يستعملونها مع أهل السنة، يقبلون فيهم الإشاعات والأكاذيب ويبنون عليها الأحكام. أخبرني فلان، لا يدرى من هو فلان، أن العالم الفلاني قال كذا وكذا، ويبني على ذلك الحكم على ذلك العالم بنقل عن مجهول لا يدرى من هو، ولا يتثبت في النقولات المكذوبة عن أهل العلم والفضل. وإذا رد على صاحب باطل ونقلت أباطيله بالجزء والصفحة من كتبه، قال: لا، حتى أقف على الأمر بنفسي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: فكم من شخص لا يقبل شهادة العدول الذين لا يشك في صدقهم، ويقبل شهادة من هو دونهم إما لجهله وإما لظلمه. وكذلك كم من الخلق من يرد أخبارا متواترة مستفيضة، ويقبل خبر من يحسن به الظن باعتقاد أنه لا يكذب. وكم من الناس من يرد ما يعلم بالدلائل السمعية والعقلية، ويقبله إذا رأى مناما يدل على ثبوته، أو قاله من يحسن به الظن بثقة نفسه بهذا أكثر من هذا. وكم ممن يرد نصوص الكتاب والسنة حتى يقول ما يوافقها شيخه أو إمامه فيقبلها حينئذ، لكون نفسه اعتادت قبول ما يقوله ذلك المعظم عنده، ولم يعتد تلقي العلم من الكتاب والسنة. ومثل هذا كثير، وهذا ضلال وقع فيه كثير من الناس، والله عز وجل يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. إلى هنا